السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انفع به وارفع به يا من لا إله إلا أنت. وبعد، فنستكمل إن شاء الله أو نتابع التعليق على هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه فسيح جناته. ونعتذر لهذا التأخير والذي كان لأجل ما علمناه من الدرس أو المحاضرة التي كانت قبل قليل لشيخنا ووالدنا العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى. فإن من آداب طالب العلم أن لا يتقدم بين يدي مشايخه، فأردنا أن ننتظر حتى ينتهي الشيخ حفظه الله سبحانه وتعالى ثم نبدأ إن شاء الله التعليق، ونحاول إن شاء الله أن ننتهي في الوقت المخصص لهذه أو لهذا الدرس بعون الله سبحانه وتعالى. انتهينا في الدرس الماضي بتوفيق الله سبحانه من باب الخوف من الشرك، واليوم نتحدث أقول انتهينا في الدرس الماضي من باب الخوف من الشرك، واليوم نتحدث إن شاء الله في هذه الليلة عن باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال: يدوكون أي يخوضون. قال: يدوكون أي يخوضون. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به أو يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدرج. الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتيا. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. فأقول إن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن تكلم في الأبواب الماضية على فضل التوحيد أو على وجوب التوحيد وفضله، وذكر بعد ذلك فضل الناس الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى بتحقيق التوحيد، ثم ذكر رحمه الله تعالى الخوف من الشرك، ثم أتبع ذلك بهذا الباب العظيم الذي فيه الحظ على الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أن العبد إذا تعلم التوحيد فصار ممن امتن الله سبحانه وتعالى عليه بشيء من علم التوحيد، فإن ذلك يوجب عليه العمل بمقتضى ذلك، ومقتضى ذلك يكون أولا بالعمل في أو بمقتضيات التوحيد في نفس العبد من الأعمال الصالحة وترك المحرمات وإلى آخر ذلك، وأيضا نقول من مقتضيات ذلك أن يدعو العبد إلى تحقيق التوحيد، وإن هذه المسألة مسألة عظيمة، وتندرج تحتها مسائل لعلنا نبينها إن شاء الله خلال الحديث عن الأحاديث التي أوردها المصنف تحت هذا الباب. وأقول بداية لابد للعبد أن يستشعر أنه إذا حقق التوحيد أو كان ممن امتن الله سبحانه وتعالى عليه بتعلم التوحيد، فيعلم أنه قد اختص بنعمة هي من أعظم النعم على عباد الله سبحانه وتعالى، والتي قد فضل الله سبحانه وتعالى بها هذا العبد على كثير من العباد، وإذا نظرت حولك وجدت كثيرا ممن ينتسب إلى الإسلام فضلا عمن ينتسب إلى نحلة أخرى وملة أخرى، قد وقع في ظلمات الشرك ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى بإفراده بالعبادة، فرأيت التوجه إلى الأضرحة والقبور والأشجار والأحجار، ورأيت التنديد متحققا في كثير ممن يزعم أنه منتسب إلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يورثك الاستشعار أو استشعار نعمة الله سبحانه وتعالى على أن فضلك بذلك، وذلك يدعوك أيضا إلى أن تدعو إلى تحقيق هذا الأمر الذي هو منة ربك سبحانه وتعالى عليك. فكم ممن ينتسب إلى التوحيد وهو لا يدعو إليه، وكم ممن ينتسب إلى التوحيد ويدعو إلى التوحيد وهو يدعو إلى نفسه. والله سبحانه وتعالى قد علم ما يكون في السرائر والضمائر من شهوات النفس ونزغاتها، ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى لهم حال مع ربهم سبحانه في أنهم نابذوا الشرك في عقائدهم، ونابذوا الشرك في أعمالهم، ونابذوا الشرك في دعوتهم. وفي الحقيقة أن الكلام عن هذا المقام يستدعي أن يكون المتكلم من أهله، وإلا فيكون ممن يتشبه بأهله. ولعل مزيدا من ذلك يأتي التفصيل عليه في الحديث في الكلام على الآية التي في سورة يوسف. وقبل ذلك نقول إن الدعاء هو النداء. قال المصنف: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، والدعاء هو النداء. وأما الشهادة فهي ما تحقق فيه ثلاثة أمور: العلم، والنطق، والعمل. فلا تكون الشهادة شهادة صحيحة إلا إذا اجتمعت فيها هذه الثلاث. فشهادة أن لا إله إلا الله هي العلم بمعناها، والنطق بها، والدعوة إليها، أو والعمل بمقتضاها، ويدخل فيه الدعوة. فإذا فهمت ذلك بارك الله فيك علمت خطأ كثير ممن ينتسب إلى هذه الكلمة، وعلمت أن تحقيق هذه الكلمة يحتاج إلى قلب ولسان وجوارح. فمتى تخلف أحد هذه الثلاث اختلت تلك الشهادة. وأما لا إله إلا الله فهي معناها لا معبود بحق إلا الله، وذلك أن لا إله إلا الله تقتضي هنا التقدير محذوف حتى يتم المعنى. وبما أنه قد علم أن معنى الإله هو المعبود محبة وتعظيما، فكان لابد من تقدير أمر يتضح به هذا المقام. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فإن هنالك كثير من المعبودات ولكنها لم تعبد بحق. فإذا قلت لا إله إلا الله وأنت تعني أنه لا معبود إلا الله فقد أخطأت في المعنى، فإن هنالك كثيرا ممن يعبد من دون الله. ولكن نقول لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله. ذكر المصنف أولا قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإن المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر هنا أمورا عظيمة، وهي أولا أن هذه الآية خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس بأن سبيله هي الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي التي جاء معناها في الدعوة إلى توحيده تبارك وتعالى. يقول سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وأول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعامة المرسلين والأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله. الأمر الثاني هي في قوله أدعو إلى الله، وفي ذلك بيان أن الدعوة لا تكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لا إلى النفس وحظوظها، ولا إلى غير ذلك كحب الشهرة والظهور والذكر وغير ذلك، بل يكون طالب العلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. وفي ذلك تنبيه على قبح الرياء. ومن أعظم ما جاء في هذا المعنى ما صح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقد قيل، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي وصححه الألباني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من رأى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال انظر هل يغني عنك شيئا. أخرجه البيهقي وصححه الألباني إلى غير ذلك من الأحاديث. والذي ينظر في حال كثير ممن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في ظاهره يعلم يقينا أن هنالك خللا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر في كتابه أنه سبحانه وتعالى يجعل علامات لمن أخفى شيئا من الحق، ولذلك يقول سبحانه في كتابه الكريم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن من كان في قلبه مرض فإن الله سبحانه وتعالى يخرجه وأن الله سبحانه وتعالى يفضحه وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بشرك السرائر حيث قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه فذلك شرك السرائر. والكلام في هذا المقام في الحقيقة يقتضي التطويل فإن المسألة مسألة عظيمة وقد مر معنا في الباب الماضي قول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. وجاء فيه أن الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فإن المسألة مسألة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد خاطب الصحابة رضي الله عنهم بهذا الحديث فعلم من ذلك أن أهل الصلاح هم أكثر من يخاف عليهم من الرياء. وقد كان بعض شيوخنا يقول إن هذا النوع من الشرك هو ألصق بالصالحين من غيرهم وهو أخص بهم من غيرهم. فكم من مدع أنه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولكن عند التمحيص والتفتيش تجد أنه مبتغي لغير وجه الله سبحانه وتعالى. وكم يكثر ذلك في طلاب العلم فكثير من طلاب العلم يهتم بالذكر والشهرة والتصدر وأن يشار إليه بالبنان وهذا من بلاء الله سبحانه وتعالى. ففتش في نفسك يا عبد الله فكم من داع يزعم أنه يبتغي وجه ربه سبحانه وكم من طالب علم يزعم أنه إنما يريد أن يستقيم أمره لله. وكل إنسان هو أعلم بنفسه ففتش في نفسك وانظر في شأنها وعالجها. وإياك وأن تغتر يا عبد الله فتقول لست منهم وقد خوطب بذلك غيري ولست مقصودا بذلك وأنا والحمد لله على خير. فما هكذا كان السلف ولا هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبشر بالجنة ومع ذلك يقول رضي الله عنه لحذيفة ويسأله هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ وهذا أبو بكر رضي الله عنه كان يقول وددت أنني شجرة تعبد ومن نظر في حال السلف يجد أن الأمر عظيم. فهذا سفيان يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وقال عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. واليوم نحن نزعم أن النية استقامت وكثير منا في أول الطريق، فاعذرني يا عبد الله إن رأيت أنني قد أطلت الحديث عن هذا المقام، فإن المسألة عظيمة فلعلي أنتفع بنصح نفسي ولعلي أنفع إخواني بهذه الكلمات قبل أن يحال بيننا وبين ذلك. والله سبحانه وتعالى هو وحده المستعان على تحقيق ذلك، فأكثر يا عبد الله من أن تسأل ربك سبحانه وتعالى الثبات، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد دعا لنفسه ولبنيه فقال اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو خليل الله. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما علمه أبا بكر رضي الله عنه أن يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أبا بكر هذا الدعاء، فماذا نقول نحن وما عسانا أن نقول؟ فذكر نفسك يا عبد الله بهذا المقام، وتذكر أن الشرك عظيم حتى وإن كان شركا أصغر، وتذكر أن الشرك كما مضى معنا في الباب الماضي أن الشرك الأصغر من أهل العلم من يقول إنه داخل في قول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإما أن يعذب العبد عليه بقدره ثم يخرج فيدخل الجنة، وإما أن يوازن بين حسناته وسيئاته. ف فإن رجحت تلك الحسنات على تلك السيئات التي فيها الشرك الأصغر دخل الجنة، وإن رجحت تلك السيئات التي فيها الشرك الأصغر على الحسنات دخل النار. وتذكر أنك تحتاج إلى جبال من الحسنات لكي تتخلص من شرك أصغر، فبادر بالتوبة قبل أن يحال بينك وبينها، واسأل الله سبحانه وتعالى لك ولغيرك العافية. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه أن يكون أول ما يدعو إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله، وكما في الرواية الأخرى: إلى أن يوحد الله. فعلم من ذلك أن أول ما يدعى إليه وأول ما يبدأ به هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا علمت ذلك علمت خطأ كثير ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية من الدعاة الذين فارقوا هذه الدعوة منهجا وسلوكا وانتسبوا إليها زورا وبهتانا. فدخلوا فيما لا يحسنوه كما يحصل في بعض البلدان من الدخول في الأحزاب السياسية، زعموا رغبة في إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن دعوته تقام بهذا الطريق الذي قال عنه سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم، فهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أتباعه، فهم يدعون على بصيرة، والعلم هو العلم الذي جاء بالكتاب والسنة، فمن لم يصلح الكتاب والسنة فلا أصلحه الله، ومن لم يصلح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أصحابه والسبيل التي دعوا بها فلا أصلحه الله. فإن ذلك من علامات عدم التوفيق والتسديد، أن يحال بين المرء وبين سلوك السبيل التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها. وكذلك تعلم خطأ كثير من الجماعات الموجودة، وتلك الجماعات قد نابذت الكتاب والسنة، إن لم يكن في مقالها ففي حالها، وإن لم يكن في حالها ففي فعلها، وعارضت أقوال الله سبحانه وتعالى بتلك الآراء الفاسدة وقد أمرك ربك سبحانه وتعالى أن تتبع الكتاب والسنة وأن تعرض عن كل ما خالفها، فإن النور والهداية لا يكونان إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ابتغى النور والهداية في غير ذلك فإنما يبتغي سرابا. واعمل يا عبد الله بهذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. واحذر بارك الله فيك من مخالفة ذلك الطريق، وادع أهلك وأقاربك إلى ذلك، فإن كثيرا من الناس يحرص على هداية كثير ممن هو حوله ويهمل دعوة أهله وأقاربه، فتجد كثيرا ممن قد من الله سبحانه وتعالى عليه بالنور والبصيرة في معرفة الحق لا يلتفت إذا وجد في أهله معصية، أو وجد في أهله مخالفة، ويحرص على دعوة غيرهم من الناس وعلى إصلاح غيرهم. فاحذر بارك الله فيك، فوالله كم رأينا من الناس، بل أقول من طلاب العلم، من أهلهم يأتون المعاصي والذنوب وهم لا يعبؤون بذلك، وإذا رأى مخالفة من غيرهم تمعر وجهه وغضب لذلك، فهذا والله هو الهوى، وهذا والله هو الضلال. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الديوث، فهو من الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم، وهو الذي يقر المنكر في أهله. فاحذر بارك الله فيك، وعليك بما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وتأسى بإسماعيل عليه الصلاة والسلام، حيث قال ربه سبحانه وتعالى عنه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. فتأسى بأنبياء الله، فإن لك فيهم أسوة حسنة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره ربه بتبليغ الدين إلى قرابته قام صلى الله عليه وسلم في بني هاشم، فدعاهم إلى ما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، وقال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وناداهم بأسمائهم، حتى قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تسلية لمن عرضه أهله في دعوته وفي التمسك بالسنة، فخالفوه وخالفوا أمر ربهم سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أولياء يوم القيامة المتقون، فلا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم، ونذكر كل من ذكر بالله سبحانه وتعالى ودعي إليه وإلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك، إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بأن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن يهيئ نفسه قبل ذلك لدحض تلك الشبه. وهذا فيه دليل على ما ذكرناه سابقا من أن المرء بعد أن يعلم الحق فإنه ينبغي عليه أن يعلم شيئا من الباطل، لا لأجل العمل به ولكن لأجل تجنبه. و مصداق ذلك في كثير من الآيات والأحاديث، وكما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا لا يكون إلا بعد تعلم الحق. وكثير من المغرورين يزعم أنه يريد رد الباطل فيهجم عليه قبل أن يتعلم الحق وقبل أن يرسخ فيه، كحال من ينظر في كتب أهل البدع وأهل الضلال يريد بذلك الاطلاع على فساد عقائدهم زعم. وهذا من سوء التوفيق وسوء التصريف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر معاذا رضي الله عنه، ومعاذ هو أحد علماء الصحابة وأحد فقهائهم، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتقدم العلماء برتوة وهي الرمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذ رضي الله عنه، وبذلك تعلم أيضا خطأ جماعة التبليغ الذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى على غير بصيرة ولا على هدى من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. وهذا من علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فتخيل هذا الموقف، حيث كان الصحابة رضي الله عنهم سوف يصبحون في اليوم التالي في حرب مع المشركين، فانشغلوا عن الحرب بأن يكونوا ممن يحبه الله ورسوله وممن يحب الله ورسوله. فأين الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ باتوا تلك الليلة يخوضون في أيهم هو الذي يعطى تلك الراية، لا لأجل الراية ولكن لأجل أن يكون ممن يحبه الله ورسوله وممن يحب الله ورسوله. وقد أصبحوا كما قال سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله، استعجلوا الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك ليس لأجل الراية، ولكنهم كانوا يرجون أن يكونوا ممن يحب الله ورسوله وممن يحبه الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له. وهذا فيه فضيلة لعلي رضي الله عنه، أنه ممن يحب الله ورسوله وممن يحبه الله ورسوله، وفيه رد على النواصب. قال: فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. وانظر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأن يقاتلهم، وإنما أمره بأن يدعوهم إلى الإسلام. ورأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهو يقاتل هنا كفارا. فلا شك أن أول ما يدعوهم إليه هو التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ومن استشعر هذا المقام علم عظم هذا الشأن وهذا الأمر. وأنه حتى في مثل هذا المقام يكون العبد داعيا إلى التوحيد. ولذلك أهل التوحيد الذين هم أهله هم الذين يدعون إلى التوحيد في كل وقت وفي كل حال. همهم التوحيد وشأنهم التوحيد. ودع عنك من يهون من أمر التوحيد وشأنه، فهؤلاء قد مسخت قلوبهم. وفي مثل هؤلاء قد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فكم من الدعاة اليوم من يقول لا نحتاج إلى التوحيد ولا إلى الدعوة إلى التوحيد، وكم من الدعاة اليوم يقول الناس كلهم على التوحيد، وكم من الدعاة اليوم من يقول ادعوا الناس إلى الفضائل، وكم من الناس اليوم يقول لا تتكلموا في أمراض الأمة، يعنون بذلك الشرك والمعاصي كما هو الحال عند جماعة التبليغ، فإن من أصولهم عدم الخوض في أمراض الأمة وعلى رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى. فاجعل همك يا عبد الله توحيد الله عز وجل دعوة، أولا تعلما وعملا ودعوة، واصبر على ذلك، واعلم بارك الله فيك أنك لا تزال متعلما للتوحيد وعاملا بالتوحيد وداعيا إلى التوحيد وصابرا على التوحيد حتى يجعلك الله إماما في التوحيد. وكذلك السنة، فاعلم أنك لا تزال تتعلم السنة وتعمل بالسنة وتدعو إلى السنة حتى تكون إماما في السنة، واعلم أن ذلك يحتاج إلى إصلاح القلب، فمتى ما صلح القلب صلحت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعتني بقلبك واهتم بإصلاحه كي يستقيم لك البدن. وإياك أن تغتر بكثرة العمل، فإن مدار التوحيد على صلاح القلب. فانظر في نفسك إذا خلوت مع ربك، هل يكون حالك مع العبادة كما يكون حالك إذا كنت بين الناس، أم أنك تكسل إذا كنت وحدك وتنشط إذا كنت بين الناس؟ فاعلم أن ذلك من علامات الخلل وسوء الطوية، والله لو كررنا الكلام في هذا المقام ما أديناه حقه، ولكن لعلنا نغترف من هذا الزاد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، فتشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا فتشبهوا بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالصالحين فلاح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا مسائل نشير إلى أهمها. قال: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا بيان أن الصحابة كلهم دعاة إلى التوحيد، وأن التابعين دعاة إلى التوحيد، وأن السلف الصالح عموما دعاة إلى التوحيد، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السلف الصالح فإنه يجب أن يكون داعيا إلى التوحيد. قال: الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض أي العلم، ولكن ليس أي علم، وإنما هو العلم بالحق. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله سبحانه وسبحان الله وما أنا من المشركين فيه بيان هذا التنزيه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى. قال الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهو في الآية التي ذكرناها. السابعة كون التوحيد أول واجب، وهو ما جاء في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. والتاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبهذا تعلم خطأ من يفسر شهادة أن لا إله إلا الله بأنها لا خالق أو لا رازق إلا الله، وأقبح من ذلك أن يقال لا موجود إلا الله. الثانية عشرة قال: البداءة بالأهم فالأهم. والرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. أقول الرابعة عشرة قال رحمه الله: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وذلك أن بيان الحق يحتاج إلى كشف تلك الشبه، ثم ذكر رحمه الله تعالى الثامنة عشرة قال: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. فهذا من أدلة التوحيد، حيث أنهم لم يكونوا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، والخامسة والعشرون قال فيها: الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. والثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء في حديث معاذ رضي الله عنه حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق العباد على الله أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. لعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به وأن يرفع به، وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم. ولعلنا إن شاء الله نأخذ شيئا من الأسئلة على عجل. طيب هذا أخ من اليمن يقول: شيخنا كيف يعرف الشخص أنه يدعو إلى نفسه وأنه لا يدعو أو أنه لعلها أو أنه لا يدعو إلى الله؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. اعلم بارك الله فيك أن العبد يجب عليه أن يفتش في حاله دائما وأبدا إذا كان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إذا خلى مع الله عليه أن يفتش في حاله فينظر كيف قلبه إذا خلى مع ربه سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم العلامات على إخلاص العبد. ثم ينظر إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى هل هو ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هل هو من الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ فإن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه، ويخاف ألا يتقبل منه. فهذا هو الذي يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فكثير من الناس يزعم لنفسه ما ليس فيه، وينسب لنفسه ما لم يعمله. وعلى العبد دائما أن يسيء الظن بنفسه ويحسن الظن بالله. وأن يرجو من الله سبحانه وتعالى قبول العمل مع خوفه من أن لا يقبل وأن يرد في وجهه. فإن هذه المسألة يحتاج العبد دائما وأبدا إليها أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. ومن أخطأه ذلك فليعلم أنه على خلل وأنه على خطر عظيم، والله أعلم. طيب هذا أخ أيضا من اليمن يقول: هل استخدام الحناء من أجل تغطية الشعر الأبيض للمعتدة المتوفى عنها أو المتوفى عنها زوجها جائز؟ وكذلك الدهن هل يجوز لها استخدامه؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك يا أخي أختي الكريمة، استخدام الحناء لأجل صبغ الشعر إذا لم يكن لأجل الزينة فلا بأس به، فلا بأس به. فالمرأة مطلوب منها أن لا تتزين، وكذلك الدهن تستخدمه لكن لا لأجل الزينة. فليس المقصود أن تبقى المرأة شعثة الرأس سيئة المنظر، ولكن المقصود أن لا تتزين، تكون في الحال المعتاد، والله أعلم. هذا سؤال من السعودية. ما هي العلة في تحريم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ بارك الله فيكم. طبعا صورة المسألة بارك الله فيكم أنه الآن هنالك كثير من الشركات تقوم بتأجير سيارة أو نحو أو بيت أو نحو ذلك على أن يمتلك الإنسان هذه السلعة بعد مدة من الزمن. وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة هذا العقد، وذلك لأمور أولا أن هذا هو عقد تأجير، وعقد التأجير يختلف عن عقد التمليك، فإن عقد البيع يحصل به انتقال السلعة من البائع إلى المشتري، انتقال المثمن من البائع إلى المشتري بمجرد حصول العقد. الأمر الثاني أن في ذلك جمعا بين عقدين في سلعة واحدة، ولا يجوز أن يجمع بين عقدين في سلعة واحدة، فهل هذا بيع أو هذا شراء أو هذا تأجير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وتترتب على هذا العقد أمور: أن العقد الصحيح كما ذكرنا هو الذي تترتب عليه الآثار، ومن الآثار التي ذكرها أهل العلم انتقال المبيع من البائع إلى المشتري فيملك فيه حق التصرف. وهنا في هذا العقد لا يملك حق التصرف في هذا المثمن، بل هو لا يملكه، وهذا لعله فيه بيان لحكم هذه المسألة، والله أعلم. طيب، هذا أخ من إسبانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: بعض الإخوة يقول بأن الخبز الذي يباع في مخابز إسبانيا معجون فيه دهن الخنزير أو الخنزير في كل 25 كيلوغرام 1 كيلوغرام من الدهن، فسؤالهم هو: ما الذي عليهم أن يفعلوا علما بأنه ليس هناك مخابز إسلامية؟ وما العمل إن كان الخبز الذي يباع في المتاجر لا يكتبون في المكونات دهن خنزير أو الخنزير، هل يشترونه أم ماذا؟ وبارك الله فيكم. أقول: أولا عليهم، أولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونقول عليهم أولا أن يسألوا ويتحققوا من هذا الأمر هل هذا صحيح أو لا، فإن صح هذا الأمر فلا يجوز لهم استخدام هذا الخبز، لأن من قواعد الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، فإن السائل ذكر هنا ماذا لو كان الخبز لا يكتب على عليه من الخارج أنه يستخدم فيه دهن الخنزير؟ فنقول إن من قواعد الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا شك أحدكم في صلاته هل أحدث أم لا، هل أحدث أو لا، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث فيه دلالة على القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. فماذا يقول صاحبة السؤال؟ تقول أنه تم التحقق منه وهو صحيح، فإذا نقول لا يجوز استخدام هذا الخبز. وأما ما العمل فنقول لكم سعة في غيره إن شاء الله. وأيضا قد يعني من نعم الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن يوجد آلات صغيرة جدا وغير مكلفة تستخدم في البيوت لصنع الخبز، أو أن هذا السائل إن كان رجل يبحث له عن زوجة من الخليج لعلها إن شاء الله تطبخ له الخبز، نساء الخليج يعرفنا بهذا والله أعلم. طيب، هذا من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: رزقني الله بمولود ذكر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيه، فقمت بالعقيقة عنه بالأحرى بخروف واحد على أن أعق عنه بالثاني على التراخي، فهل يجزئني هذه الطريقة وذلك نظرا لعدم قدرتي عليها دفعة واحدة؟ أحسن الله إليكم وإليك أخي الكريم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المولود. وهنا تنبيه: أولا يعني يكثر عند بعض إخواننا طلاب العلم أنهم إذا رزق رجل بمولود يقولون له: بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب ورزقت بره، وبلغ أشده ورزقت بره، ويقولون هذا من السنة. نقول: هذا ليس من السنة في شيء، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ورد عن الحسن البصري. إذا دعا به الإنسان وهو لا يعتقد سنيته فلا بأس، لكن من الخطأ أن ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما فعلته بارك الله فيك هو مجزئ إن شاء الله، وذلك أن العبادة من شروطها القدرة، ومن شروط التكليف بها القدرة، وهذا على القول بوجوب العقيقة وهو أحوط. فنقول لك إن شاء الله ما فعلته مجزئ، وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه، عق عن نفسه صلى الله عليه وسلم حين كبر عليه الصلاة والسلام. فتأخير ذلك حتى يتهيأ لك المال جائز إن شاء الله، ولا شيء فيه والله أعلم. طيب، أنا من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ أيام توفي أخي رحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، و نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وفضله، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل، فلتصبر ولتحتسب أخي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لكم الأجر. يقول: توفي على إثر حادث أليم، واليوم أتت قريبة لنا وأخبرت أمي بحلم رأته، فأرجو منكم بارك الله فيكم تأويله. أعتذر عن تأويل الأحلام، أعتذر عن تأويل الأحلام. بارك الله فيكم، لكن هو ظاهر الرؤية ظاهرها خير، ظاهرها خير، وغالبا بالنسبة لما يرى للميت كما يقول بعض أهل العلم، ولا أقول غالبا ولا أقول دائما، أن ما جاء عن دار الحق فهو حق. هذه المرأة تقول رأته في الجنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك من عاجل البشرى لكم أو من البشرى لكم في هذا الأخ، هي رؤيا خير إن شاء الله. من الجزائر يقول سؤال متعلق بجمع نيتين في عمل واحد، كمن كان عليه قضاء دين من الصيام فيصومه مع الأيام الأولى من ذي الحجة، هل هذا القضاء صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، بارك الله فيك، هذا غير صحيح. نحن تكلمنا سابقا عن جمع أكثر من نية، التشريك في النية، وقلنا إن التشريك في النية إما أن تكون العبادة مقصودة لذاتها، وإما أن تكون تابعة لغيرها، وإما أن يكون المقصود حصول جنس هذه العبادة وليس عينها. فمثلا في الحج يطالب الإنسان بالهدي، وكما في حال القارن والمتمتع، فلا يقول الإنسان أنا أجمع بين الهدي والعقيقة، العقيقة مطلوبة لذاتها والهدي مطلوب لذاته، بخلاف مثلا صيام عشر ذي الحجة، المعذرة هنا ذكر عشر ذي الحجة، أنا أعتذر بارك الله فيك، المعذرة أصحح، أقول صحيح، هذه الصورة صحيحة، هذه الصورة صحيحة، أعتذر، أقول هذه الصورة صحيحة، أنا ذهب ذهني إلى غير الأيام العشر، وذهب ذهني إلى أن يعني هنالك جمع بين عبادتين مقصودتين من الصيام، أعتذر وأقول هذه الصورة صحيحة، أن يجمع الإنسان بين العشر من ذي الحجة فيصوم معها، أو يصوم قضاء رمضان في عشر ذي الحجة، نقول هذا الصيام صحيح، نقول هذا الصيام صحيح، وأقول هذا الصيام صحيح، وهذه الصورة صحيحة، وله الأجر إن شاء الله. فإن المقصود في هذه العشر هو حصول الصيام، لا أن المقصود هو أن هذه أن هنالك عبادة خاصة بهذه العشر في الصيام، المقصود حصول الصيام، أن يوافقك هذا اليوم وأنت صائم، كما في يوم الاثنين والخميس النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فإن المقصود هنا حصول الصيام وأن يوافقك هذا اليوم وأنت صائم، وليس أن هذا اليوم هو عبادة مقصودة بذاتها، وإنما المقصود حصول الصيام في هذا اليوم، والله أعلم. هذا من تونس يقول السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وإياك أخي الكريم، أخي معرض عني فيما يخص الدين، كيف أدعوه للصلاة والمحافظة عليها؟ فليكن أول ما تدعوه إليه هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يريده ربه سبحانه وتعالى، وذلك يكون بارك الله فيك بتحقيق معاني التوحيد ومقتضياته، ومن معاني التوحيد ومقتضياته المحبة لله سبحانه وتعالى والذل له وتعظيمه سبحانه. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا العلم، تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا العلم، فلا فلن تفلح في الدعوة إلا أن يشاء الله. وأقول السبيل الصحيح للفلاح في الدعوة دعوة العوام أن تحرص على صلاح إيمانهم أولا، هذا أول شيء تفعله. أما إذا أردت أن تدعوه مباشرة إلى ترك المحرم وفعل الواجب فإنك يصعب أن تدخل من هذا الباب إلا إن كانت النفس مهيئة لقبول الحق، لكن هب أن النفس ليست مهيئة لقبول الحق كما في هذا السؤال، فنقول لك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أخاك وكل من ابتري بأقارب يعارضون دعوته ويعارضون تدينه، فنقول له أولا عليك بإصلاح حالهم مع الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون بالنظر فيما يزيد من إيمانهم. والأمر الآخر أن تعامل هذا الأخ بما يقتضيه حاله، فكثير من الناس يكون الترغيب أحب إليهم وأنفع لهم، وكثير من الناس يكون الترهيب والتخويف أنفع لهم وأرغب، فالذي ينبغي عليك بارك الله فيك أن تحرص أولا على صلاح إيمان أخيك وزيادة إيمانه حتى يستقيم حاله إن شاء الله، والله أعلم. أيضا من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا وفقكم الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياك، بارك الله فيك. ما الفرق بين الدعاء والتوسل والتوكل وجزاكم الله خيرا؟ الدعاء هو النداء وهو الطلب، الدعاء هو النداء، وأما التوسل هو التقرب إلى شخص بأمر، والمقصود في الشرع هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال وابتغوا إليه الوسيلة، وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى هي التقرب إليه، والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إما أن يكون مشروعا وإما أن يكون محرما وإما أن يكون وسيلة إلى شرك. فالتوسل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هو مطلوب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك. وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كحديث الثلاثة الذين كانوا في الغار فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. وأما التوسل بأعمال الغير أو بذوات الغير بأعمال الغير أو بالذوات فهذا هو المحرم، وهذا هو الذي لا يجوز، وهو وسيلة إلى الشرك، وهو من البدع المحدثة. الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعالى كان يرجح أنه بدعة وليس بشرك، وإنما هو وسيلة إلى شرك. وأما التوكل فهو الاعتماد على الله، فهو التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب وترك الالتفات إليها، هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع العمل بالأسباب وترك الاعتماد عليها، هذا هو الفرق باختصار بارك الله فيك، والله أعلم. الأخ من الجزائر يقول: ما حكم الإعراض عن تعلم الفروض العينية؟ حكم الإعراض عنها وأن تقول أنها فروض عينية، لا شك أن الإعراض عن هذا عن تعلم ذلك من المحرمات الذي ينبغي ويجب على العبد أن يبادر إلى تعلم ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، وخصوصا إذا كان من الفروض العينية. والفروض العينية إما أن تكون مما لا يصلح إيمان العبد إلا به، فهذا المعرض عن تعلم ما لا يصلح ما لا يصح إيمانه إلا به، فهذا والعياذ بالله سبحانه وتعالى يكون واقعا في كفر الإعراض، وهذا يكون بحسب حال العبد. وهذا يكون بحسب حال العبد، فعند تنزيل الحكم على الأعيان، فإن من أنواع الكفر كفر الإعراض، كفر الإعراض. فكثير من الناس يعرض عن الحق، لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن بني إسرائيل، قال: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وحسبك في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وذم الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا من دونه آلهة فقال: أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأنت عليك بارك الله فيك أن تجتهد في دعوة هذا المعرض وأن تجهد في إصلاح حاله، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وأما الإعراض عن الفروض التي أو الواجب التي إذا ترك العبد لا يخرج من دائرة الإسلام فهي محرمة يكون آثما، وإثمه بحسب الإعراض عن تلك الفروض، فإن كان من الكبائر فمن الكبائر وإن كان من الصغائر فمن الصغائر، وذلك كله بحسبه والله أعلم. طيب هذا من الجزائر يقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل بارك الله فيكم: تقدم لأختي شاب من فرنسا جزائري الأصل، هاجر من بلاد الكفر لمصر لتعلم اللغة وبعدها يستقر في الجزائر، وهناك من إخوتها من تخوف عليها من باب أننا لا نعرف أصله علما أنه ذو خلق ودين على حسب قول الوسيط في هذا الأمر، فما نصيحتكم لنا في هذا الأمر؟ وبارك الله فيكم وإياك أخي الكريم. نصيحتي بارك الله فيك أن لا تزوج أختك إلا ممن تثق في دينه وخلقه، فإذا كنت تثق في دينه وخلقه فزوجه، وإذا كنت لا تثق في دينه وخلقه فلا تزوجه. وعليك بالتحري والسؤال، فإذا كنت تثق في خبر هذا الرجل الوثيق وهو ثقة عندك إن شاء الله فزوجها، وإلا إذا كان هنالك تخوف ولم تكونوا على ثقة بهذا الرجل فلا تزوجوا. لكن لا تستعجل بارك الله فيك، وعليك بالسؤال، عليك بالسؤال. وهذه النصيحة ليست فقط لهذا الأخ بل لكل أخ يحرص على صلاح أهله. هذا من فرنسا يقول أو أخت تقول: والدي لا يحب أن نتحدث بالسنة، فهو يقول: أنا لا أعرف إلا القرآن. ولما ننبه إلى أن التصوير وشراء ديكورات من ذوات الأرواح يعد محرما يغضب، فليكفر بقول هذا، وماذا يجب علينا نحوه؟ أولا نقول: السؤال عن المعينين في مثل هذه المسائل لا يصلح بهذه الصورة. السؤال عن المعينين فيما يختص بالإخراج من دائرة الإسلام لا يصلح أن يكون بهذه الصورة. مسألة تحتاج إلى تفصيل ونقاش مع السائل، لا يصلح الكلام بهذه الصورة. وأما ما الذي يجب عليكم فنقول: الذي عليكم هو النصح له وتذكيره بالله، ونذكركم بما قلناه للسائل الذي سأل عن أخيه قبل قليل. والإشكال إذا كان الإنسان، يعني نحن ننصحه في بعض المحرمات وهو عنده خلل في أصل العقيدة، فهذا كمن يأتي إلى إنسان واقع في الشرك مثلا فيقول له: اترك التدخين مثلا، او اترك الفعل الفلاني المحرم. عليك ان تصحح اصل الايمان عنده، ف يعني شراء ذوات الارواح والتصوير وهذه الامور لا شك انه محرم، لكن هذا يعد لا شيء بالنسبة لهذه الكلمة التي يقولها. الذي عليكم أولا أن تصلحوا وأن تدعوه إلى الإيمان، ونقول له إن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دل على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله سبحانه وتعالى هو الذي دل على أن السنة هي التي يحتكم إليها مع الكتاب وبعد الكتاب. كما ذكرنا قبل قليل قول الله سبحانه وتعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن هنالك من يدعى إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه وقال الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى ومن يطع الرسول ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حجية السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على حجية السنة. فعليكم أن توضحوا له الحجة. هنالك كتب تبين حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرصوا على هذه الكتب وتعرضون عليه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، وخصوصا إذا كان ينتسب إلى مذهب معين من المذاهب الأربعة، فتجدون من أقوال أئمة المذاهب الأربعة ما يبين حجية السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بهذا أولا والله أعلم. لماذا من الجزائر؟ يقول هل يجوز للإنسان أن يعتزل الناس في بيته؟ هل يجوز للإنسان أن يعتزل الناس في بيته حتى الصلوات المفروضة يصليها في بيته؟ كما كان يفعل سلفنا الصالح رحمه الله. فنقول أما قوله كما كان يفعل سلفنا الصالح رحمه الله فنقول هذه فرية على السلف الصالح، هذه فرية على السلف الصالح. فلم يكن السلف الصالح رحمه الله تعالى يعتزلون، لم يكن السلف الصالح رحمه الله تعالى يعتزلون الصلوات المفروضة، لم يكن السلف رحمه الله تعالى يعتزلون الصلوات المفروضة. ولا نعلم أن السلف عليهم رحمة الله تعالى كانوا يعتزلون الصلوات المفروضة، بل ابن مسعود رضي الله عنه قال من أحب أن يلقى الله غدا مسلما، من أحب أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فيصلي هذه الصلوات حيث ينادى بهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر رجلا أن يؤذن فيقيم الصلاة فأنطلق إلى أناس لا يشهدون الجماعة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. وأما اعتزال الناس فهذا يكون بحسب حال الإنسان وحسب حال المجتمع. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم الذي أو المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأيضا نقول الذي يعتزل الناس إما أن يعتزل لأجل الفتنة، سواء كانت الفتنة فتنة عظيمة أو أقل من ذلك، يعني يترتب عليها ضرر في الدين، فمتى ما ترتب على خلطته ضرر في دينه فإنه يعتزل الناس بقدر الحاجة، فإنه يعتزل الناس بقدر الحاجة. وأما أن يعتزل الناس مطلقا ولا يخالطهم، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، فهذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح. وإما أن تكون من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يجب عليك أن تخالط الناس لدعوتهم، يجب عليك أن تخالط الناس لدعوتهم وإصلاحهم. في المسألة تختلف من شخص إلى شخص، والكلام فيها يطول. وأما أن هذا كان من هدي السلف فليس من هدي السلف. وإن ورد أو صدر عن أحد من الناس فهذا لا يعد هديا للسلف، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. طيب، الذي بعده، أخ من ليبيا يقول: هل يجوز الزواج من شيعية؟ بارك الله فيكم. أما الزواج من شيعية بارك الله فيك فلا يجوز، والسبب في ذلك أنها إما أن تكون واقعة في تأليه الأئمة الاثني عشر عندهم، فإنهم يزعمون أن أئمتهم الاثني عشر يملكون تصريف الكون، وأنهم بيدهم تصريف شؤون الناس، وأنهم بيدهم بعض صفات الربوبية، وأنهم يجوز أن يصرف لهم شيء من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة، بل منهم من يقول إن الحج في كربلاء أفضل من الحج في مكة، بل بعض شيوخهم يقول إن الحج في كربلاء أفضل من الحج مكة 70 مرة. أضف إلى ذلك أنهم يعتقدون كفر أبي بكر وعمر وعثمان، بل يعتقدون كفر عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 4، وأيضا يعتقدون تحريف القرآن، ويعتقدون كفر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ويعتقدون أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قد وقعت في الفاحشة، ويعتقدون أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر قد ظلما فاطمة رضي الله عنها، ويعتقدون أن علي رضي الله عنه هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر، وأنه أفضل منهما ومن عثمان رضي الله عنه. ولهم في بعض أحد الصحابة رضي الله عنهم بعض المقولات الشنيعة، كما يقولونه في معاوية وعمر بن العاص، ويذكرون من الأشياء والمخازي ما لا يذكر ما لا أو ما يستحى من ذكره أو من ذكره. بل إنهم يقولون عن عمر رضي الله عنه الله المستعان مثل هذا لا يقال. الأمور كثيرة التي يقولونها، ولو أخذنا نعدد مخازيهم لاجتمع في ذلك ما لا يعد ولا يحصى. بل أضف إلى ذلك التقية، وهو اعتقادهم جواز الكذب، فهل تأمن يا عبد الله زوجة تكذب عليك؟ بل يعتقدون جواز المتعة، ومنهم من قال بجواز أن تتمتع المرأة المتزوجة، ويسمونه إعارة الفرج. ومنهم من يذهب بزوجته إلى شيوخهم الذين هم من آل البيت، زعموا إلى غير ذلك من المخازي، وقد ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في أعراضهم لما طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا. فإن كانت هذه المرأة ممن لا تعتقد كل ذلك، فحسبك بها أنها واقعة في البدعة، فاربأ بنفسك أن تتزوج من أهل البدع، وعليك بأن تبحث لنفسك عن زوجة صالحة، حتى إذا مت تربي أبنائك على السنة وعلى التوحيد، لا أن تربيهم على الاستغاثة بالأئمة والطواف حول القبور والحسينيات التي يستغاث فيها بغير الله سبحانه وتعالى، ويفعل فيها من المنكرات ما لا يعلمه إلا الله. ووالله لو أردنا أن نعدد قبائح القوم ما كفى في ذلك كثير من المجالس، فقد اجتمع فيهم من القبائح والمخازي ما لم يجتمع في غيرهم. بل قال الإمام الشافعي رحمه الله: الروافض أكذب من رأيت على وجه الأرض. وكما قال القحطاني رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني. فابحث لنفسك عن امرأة صاحبة دين وصاحبة خلق، وإياك وأهل البدع وأهل الضلال. وفكر بعد مماتك كيف يكون حال أبنائك. بل والله قد أخبرني وحدثني أحد الإخوة الأفاضل عن رجل يعرفه تزوج من امرأة إباضية، والإباضية معروفون هم فرقة من بقايا الخوارج، فقال أنا الرجل وأنا أؤثر فيها. والآن هذا الرجل من دعاة الإباضية، من الدعاة، فاحذر بارك الله فيك، فإن خلطة أهل البدع معدية، والأجرب يعدي من خالطه، والله أعلم. بالسؤال الأخير، أخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يستفاد من اشتراط أن تكون الرقية مفهومة على أن الراقي على الراقي إسماع المرقي؟ وبارك الله فيكم. نقول هذا بحسب حال الراقي، فإذا علمت أن الراقي صاحب ديانة، إنسان على عقيدة صحيحة، فسواء أسمع أو لم يسمع، فهذا هو الظن به. أما أن نقول أنه واجب فليس بواجب، وأنت لا تذهب إلى من لا تعرف ديانته وأنه من أهل الخير والصلاح ومن المتبعين للسنة، أما أن تذهب إلى كل من هب ودب هذا لا يجوز. إنما تذهب إلى من عرفت ديانته، ومن عرفت ديانته فلا تحتاج إلى أن يسمعك، لأن الأصل فيه أنه صاحب ديانة فلا يتحدث إلا بالخير، والله أعلى وأعلم. اللهم اجعل ما قلناه حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك يا من لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. طيب نختم بهذا السؤال لأنه سؤال مهم. هذا الأخ من الجزائر يقول هل يجوز إخراج مال الزكاة لنصرة إخواننا بدماج؟ نعم يجوز، يجوز، لكن بشرط أن تعلم أنها فعلا تصل إليهم، أن تعلم أنها تصل إليهم، فإن من مصارف الزكاة أن تكون في سبيل الله، وهذا في سبيل الله، وقد أفتى بذلك أهل العلم بأن هذا الجهاد الذي يحصل الآن في دماج جهاد شرعي، هذا جهاد شرعي، وإخواننا هناك يحتاجون إلى نصرتكم ويحتاجون إلى دعائكم، فمن استطاع أن ينفع بشيء فلينفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعليك بنفع إخوانك بقدر الاستطاعة، فإن لم تستطع إلا الدعاء فادعوا لهم في ظهر الغيب، وأكثر من الدعاء لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا هناك، وأن يرزقهم الصحة والعافية والسلامة من شر هؤلاء الروافض الأنجاس. وهذا مما يؤكد ما أجبنا به على أخينا السائل من ليبيا، انظر ما يحصل الآن لإخواننا هناك في دماج، يقتلون، حتى النساء يقتلن من الشيعة من الروافض، يقتلون إخواننا هناك، وإلى الله سبحانه وتعالى وحده المشتكى. كم من الأطفال الذين ماتوا جوعا، وحالات الوفيات في الأطفال كثيرة، يموتون من الجوع بسبب الحصار الذي يفرضه عليهم الروافض أخزاهم الله. أسأل الله أن يفرج عنهم، أسأل الله أن يفرج عنهم. اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم يا من لا إله إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام، مدري السحاب، هازم الأحزاب، اللهم يا من لا إله إلا أنت، انصر إخواننا المستضعفين في دماج، اللهم انصرهم على عدوهم وعلى عدوك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم افتح عليهم فتحا مؤزرا يا من لا إله إلا أنت، اللهم أذل أعداءك وأخزهم، اللهم أذل أعداءك وأخزهم، اللهم أذل أعداءك وأخزهم، اللهم يا من لا إله إلا أنت افتح عليهم من مفاتيح فضلك، اللهم افتح عليهم من مفاتيح فضلك، اللهم افتح عليهم من مفاتيح فضلك، اللهم افتح على إخواننا هناك وانصرهم يا من لا إله إلا أنت، اللهم هؤلاء عديدك يدعون إلى توحيدك وإلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم فانصرهم على أعدائهم، اللهم فانصرهم على أعدائهم، اللهم فانصرهم على أعدائهم يا من لا إله إلا أنت. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.